فوقها من القسم، يعني في المبيت، وهذا الإسقاط لا يكون إلا بإذن الزوج، لأن التمتع بها من حقه، فلا يجوز له، لا يجوز لها أن تسقط القسم إلا بإذن الزوج، أو من النفقة إذا قالت لا أريد نفقة ولكن أريد أن أبقى زوجة معك، أو الكسوة جاز ذلك. لحديث سودة لما أراد النبي عليه السلام أو خيرها النبي عليه السلام فقالت أبقى معك على أن أهب ليلتي لعائشة رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم. 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 محل القسم هو الليل، هو هذا هو الصحيح. الصحيح أن محل القسم هو الليل، أنه وقت المبيت، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش، والبيتوتة تكون بالليل، أما بالنهار فلو بقي عند أيتهما أيتهما يجوز، أو أيتهن يجوز. لا أعلم هذا الأثر، هل هذا صحيح؟ الأول نبني العرش ثم ننقش. نعم.
قال رحمه الله: ويخاف نشوز امرأته وظهرت منها غرائب معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المرجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته. إذا نشزت المرأة يعني لم تطع بعلها فلها ثلاثة أمور: الأول يعظها كما قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يذكرها بالله سبحانه وتعالى وأن طاعتها طاعته عليه وأن طاعته عليها واجبة، فإن لم تستجب هجرها في المضجع، ينام معها في فراشها ولكن يوليها ظهره، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. والآية في لم يرد فيها المبرح أو غير المبرح، فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولكن قول المصنف رحمه الله غير مبرح جاء مقيدا في حديث مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. وليس للرجل أن يزيد على عشرة أصوات، لما أخرجه الشيخان عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا الضرب لا يجوز في الوجه، لما رواه أبو داود وأحمد وهو حسن صحيح، كما قال الألباني رحمه الله عن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذا له أن يضربها ولكن ضربا غير مبرح، وله أن يضربها في غير الوجه لأن الوجه مجامع الحسن فلا يصح أن يضربها فيه، وألا يضربها فوق عشرة أصوات، وأن يكون الضرب غير مبرح يعني غير كاسر لعضو ولا جارح لبدن، لا يجرح ولا يكسر. نعم، يعني ضرب تأديب تخويف. نعم نعم. هو النشوز عصيانها فيما يجب عليها فيه تجاه الرجل. نعم نعم. يرجع فيه للعرف على حسب يسار الزوج وعلى حسب فقره على حسب استطاعته، يعني يطعمها لا يلزم أنه يرغمها على أن تأكل مما يأكل، يعني لو كانت هي تشتهي شيء وهو يشتهي شيئا آخر لا يقول لها إلا لا تأكل هذا وإلا أضربك. لا 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 يلزم، مقصود أنه يطعمها يطعم، لكن لو جاء وطيب خاطرها هذا شيء حسن. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، نعم، يعني إذا كان إذا نشرت المرأة بسبب أنه يمنعها حقوقها فإنه يمنع من هذه الثلاث: الوعظ والضرب والهجر، والهجر والضرب، هذا إذا كان يعطيها حقها وهي لا توفي له بحق. أما إذا كان هو أيضا لا يعطيها حقها فحينئذ يرجع إلى حاكم يحكم بينهم، لأن أربع مراحل: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، آخر شيء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم.
هل للحكمين سلطة القاضي؟ هل لهما أن يفرقا بين الرجل والمرأة؟ أم أن هذا يرجع فيه للقضاء أو الزوج؟ الأقرب، قال شيخنا حفظه الله: الأقرب أن للحكمين سلطة القاضي، فينفذ حكمهما في التفريق بين الزوجين إن رأيا في ذلك المصلحة، ولو من غير أمر القاضي ولا توكيل الزوجين، لأن الله عز وجل سماهما حكمين. ويراجع في ذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك المغني لابن قدامة وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الخلع.
قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع لغة هو الفسخ، وشرعا كما سيقول المصنف فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. وألفاظ الخلع: خلعتك، أبنتك، وما أشبه ذلك. والأصل فيه حديث حبيبة بنت سهل وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، وكان رجلا دميما، فقالت امرأته حبيبة: فقالت، وهذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس: جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ وكان ثابت قد أمهرها وأصدقها، كان صداقها حديقة، أفتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه حديقته وأمر بفراقها، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية ابن ماجة: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول الله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. الحديث إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حديث البخاري. فإذا أردت المرأة أن تختلع من زوجها وأيست المعيشة في المعيشة بينهما فلها ذلك، ولكن ترد عليه الصدق، ترد عليه المهر أو الصدق. نعم.
قال رحمه الله والأصل في قال رحمه الله وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم، هذا من الكتاب العزيز، وأما من السنة فما سبق من حديث حبيبة بنت سهل مع قيس بن شماس مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهم. نعم نعم. الصدق ترد عليه صدقة. نعم. تنازع العلماء في قوله كما ذكر الحافظ ابن حجر الفتح في قولها رضي الله عنها إني أخاف الكفر، هل المراد كفر النعمة، هل المراد كفر النعمة يعني الكفر الأصغر يعني أنها يعني كرهت خلقته ومنظره فتكره ألا تعطيه حقه فتكون كافرة كفر النعمة، أم المراد الكفر الأكبر؟ قولان لأهل العلم، والأظهر والله أعلم الأول أنها تخاف ألا تعطيه حقه. نعم. سيأتي.
قال رحمه الله فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
نعم، فإذا خافت هذا يكون طلاقا، تعرض عليه شيئا من المال أو نحوه حتى يفارقها، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. إذا كرهته، إذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، أخلاقه أو خلقته، فأردت أن تفتدي منه فلا مانع لهذه الآية. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم.
قال رحمه الله ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه،
يعني العوض سواء كان قليلا أم كثيرا التي تفتدي به المرأة من بعلها، لكن لا بد أن يكون ممن يصح طلاقه. فإن كان العوض بذل لمن لا يصح طلاقه فإنه لا يجوز، كالمجنون إذا كان زوجا مجنونا أو مكرها أو كان غير الزوج كوالد الزوج أو أخ الزوج، فليس من حقه أن يطلق إلا بالتوكيل أو ظلم المرأة. فليس من حق أي أحد أبدا أن يطلق امرأة أحد إلا بتوكيل من الزوج، أو إذا تضررت المرأة ترفع أمرها إلى القاضي وهو الذي يطلق. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا فك هذا الميثاق الغليظ وهذه العقدة، لأن الله سماها عقدة النكاح وسماه ميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم.
قال رحمه الله فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، وهذا يدل على أن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير حاجة من غير ما بأس أصابها فقد ارتكبت كبيرة، لأن رائحة الجنة عليها حرام. وهل الرجل أن يراجع المرأة المعتدة من خلع أو من طلاق بمال إذا افتدت نفسها منه بمال؟ إذا اختلعت منه وافتدت منه، هل له أن يردها بمال بدون عقد ومهر جديد أم لا بد من ذلك؟ لا، إذا أردت زوجها لا بد زوجها بعقد ومهر جديدين. وإذا بقي له شيء من عدد الطلاق فإن لم يكن بقي لها طلاق فلا تحل لها له إلا بعد الزواج من رجل آخر. يعني لو أنها افتدت في طلقة واحدة أو اختلعت مرة واحدة ولم يكن طلقها قبل ذلك، فله أن يراجعها بعقد ومهر جديد. نعم، لكن لو لم يكن بقي لها طلاق وهذه آخر مرة فحينئذ لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق.
وهل عفوا وهل هذا الخل يسمى طلاقا أم فسخا؟ يعني هذا الخل إذا اختلعت المرأة من زوجها يعد طلاقا؟ فيه خلاف قولان العلم، أظهرهما وما اختاره شيخنا أنه فسخ وليس طلاقا، وليس طلاقا. نعم نعم نعم، كأي امرأة مطلقة لابد من براءة الرحم، يختلف إذا كانت أمة أم حرة. نعم. التي ليس لها عدة فقط هي من هي التي ليس لها عدة أبدا؟ المطلقة قبل الدخول بها، فلا يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، ولكن له أن يطلقها اليوم ويتزوجها في نفس اليوم أو غدا، لأنه ليس لها عدة. طالما أنه لم يختل بها فليس لها ولم يدخل بها، وإنه مجرد العقد وطلقها، فله أن يخطبها كأي خاطب من الخطاب بعد ذلك. نعم نعم، لا يعد طلق. نعم. على هذا القول ترجع، على القول أنه فسخ ترجع. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق.
قال رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة هو التخلية والإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، إما أن يحل النكاح كله بثلاث طلقات أو بعضه بطلقة أو طلقتين، هذا شرعا حل قيد النكاح أو بعضه. ولغة التخلية والإرسال، تقول طلقت الشيء يعني أرسلته. نعم.
قال رحمه الله
وعفوا والطلاق للزوج لا يجوز لغير الزوج من أب أو أم أو أخ أو صديق أو نحو ذلك أن يطلق زوجة الآخر، لما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد يتولى الطلاق غير الزوج في حالة ظلمه، في حالة ظلم الزوج لزوجته. وهل إذا أكره الزوج على الطلاق هل يقع طلاقه؟ لا، لعموم الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا في الكفر فغيره من باب أول. وإذا طلق من زال عقله، إذا طلق من زال عقله سواء كان زوال العقل بالجنون المطبق أو غير المطبق أو كان نائما وطلق أو أخذ دواء فأصابه السكر فطلق، فنقل الاتفاق على أن طلاق هذا لا يقع، وإنما تنازع العلماء في طلاق السكران الذي تناول المخدرات أو الخمر أو غيرها مما يذهب العقل هل ينفذ طلاقه أم لا. القول الأول أنه ينفذ، وهو مذهب الحنابلة وعليه جمهور العلماء، والثاني لا ينفذ طلاقه خلافا لمذهب الحنابلة وخلافا للجمهور. لماذا؟ لأنه ليس له قصد، ليس له قصد، لا يدري ماذا يقول، ولكن يقام عليه الحد. وهذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد 22/40 من فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز، ونسب رحمه الله هذا القول للخليفة الراشد عثمان ابن عفان والمحققين من أهل العلم. عفوا، ليس في فتاوى الشيخ، وإنما في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز، وأيضا هي فتوى شيخه العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاواه في مجلد 11 على صفحة 11، ونسبه محمد بن إبراهيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذا الأظهر والله أعلم أن السكران يلحق بمن ذهب عقله بغير الخمر كالنائم، وللجنة الدائمة أيضا فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن النائم لا يقع طلاقه. يعني لو امرأة جلسة بجوار زوجها فكان نائما فقال زوجتي فلانة طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع الطلاق، بخلاف ما إذا كان يجرب خطة فقال زوجتي فلانة طالق، سيأتي هذا. يعني هو في حالة اليقظة ليس في حالة النوم، أن بعض الناس يتكلمون وبعض الناس يمشي وهو نائم. ذكر أحد الإخوة أنه رأى شخصا يمشي على سور وهو نائم. نعم نعم.
قال رحمه الله: وطلاقهن والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطأ فيه إلا أن
وطئ
أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: اتفقوا على حرمة الطلاق في الحيض، والأئمة الأربعة على وقوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما طلق ولده عبد الله امرأته: فليراجعها، مره فليراجعها. قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وقد جزم الإمام البخاري بوقوعه فقال: باب إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق. قال شيخنا: وهو الصواب، يعني وقوع الطلاق في الحيض، لكن الأظهر والله تعالى أعلم وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وقول طاووس بن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين العلامة مصر أحمد شاكر أنه لا يقع، وبه يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أنه لا يقع. وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر. وأما الرجع في حديث طلاق عبد الله بن عمر لامرأته فإنها الرجعة في اللغة، فإنها الرجعة في اللغة. والطلاق البدعي عموما قسمان، قسم منه يقع وهو الطلاق ثلاثا في لفظة واحدة، أنت طالق طالق طالق، فالمعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق وصدر من خلافة عمر عدم وقوع الطلاق ثلاثا إلا طلقة واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه تمالؤ الناس على الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثة اجتهادا منه. وقال العلماء إن هذا كان تعزيرا من عمر للناس لما تمالؤوا على الطلاق وتساهلوا فيه. والأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه يقع، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلق. لكن جاءت رواية قول عبد الله بن عمر وهو أدرى بالقصة فلم أعدها شيئا، هو صاحب القصة رضي الله عنه. مع أن الطلاق ثلاثا الأئمة الأربعة على حرمته وأنه يقع ثلاثا، وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وسماحة الشيخ ابن باز لا يقع إلا طلقة واحدة، وهو الصواب. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، ولكن في المجلد 20 على صفحة 58، ولكن لم يوقع عليها إلا عبد الرزاق عفيفي وابن باز. وما معنى هذا؟ أن الباقين على خلاف هذا القول. إذا وهذا من النكات المهمة لطالب العلم، إذا لم تجد اسم الشيخ عبد العزيز رحمه الله الفتوى معناه أنه لا يوافق على هذه الفتوى أو له قول خلاف هذه الفتوى رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله،
مثل أنت طالق مطلقة طلقتك، وقد يكون كتابة ولو كان يحسن خطه يقع الطلاق ولا تلزم النية. يعني لو قال أحسن خطي، أعمل دفتر خط أحسن الخط، فقال زوجتي فلانة طالق، فهذا يقع به الطلاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، وذكر منها الطلاق. فالطلاق هازل أم جاد يقع، لا سيما إذا كان بلفظ صريح منجز، أنت طالق يقع لا إشكال في ذلك، أو أنت مطلقة أو طلقتك، كل هذه ألفاظ صريحة لا تفتقر إلى النية. أما الذي يفتقر إلى النية فهو الطلاق المعلق على شرط أو الطلاق غير الصريح، كقولي علي الطلاق يلزمني الطلاق، أو أنت برية أو أنت خلية وغيرها من الفاظ المحتملة وليست الصريحة الدلالة في الطلاق. أما الصريح فإنه لا يفتخر إلى نية، ولكن يسأل: هل كنت مكرها؟ هل كنت غاضبا غضبا أذهب عقلك؟ لأن النبي عليه السلام يقول: لا طلاق في إغلاق. أو كنت مكره، أو كنت غضبت غضبا أذهب عقلك، أو كان سكرانا، أو كان ذهب عقله بدواء، أو كان نائما، هذا في الألفاظ الصريحة. أما غير الصريح فإنه يفتخر إلى نية على الصحيح، على الصحيح، خصوصا الطلاق المعلق على شرط كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت.
وكناية إذا نوى بها الطلاق، هذا شرط، يعني الطلاق بالكناية، برية، خلية، اذهبي إلى بيت أبيك، لا أريدك، هذا يفتقر إلى نية، فإذا انتوى وقع. أو كانت هناك قرينة تدل على أنه لا يريد إلا الطلاق فإنه يقع. نعم. أما في اللفظ الصريح طلقتك، أنت مطلقة، أنت طالق، فهذا لا نسأله عن النية. نعم نعم. إذا كان اللفظ صريحا أم غير صريح؟ إذا كان غير صريح يفتقر النية، لابد أن ينتوي. نعم.
قال رحمه الله: وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا نعم. جاء
يقع الطلاق منجزا، أنت طالق خلاص وقع الطلاق، أو معلقا على شرط. نعم.
كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
هذا إن كان بعد الزواج، أما قبل الزواج فلا يقع. لماذا؟ يعني لو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها، فهل بمجرد زواجه تصبح طالقا؟ لا. لماذا؟ ولأنه لا يملك ذلك وقت ما تلفظ بهذا الطلاق، فهو لا يملكها. وهذا كأن يقول زوجتك طالق، كيف يقول الشخص زوجتك طالق؟ هو لا يملك هذا، ليس بيده وليس من حقه. نعم. فهذا الطلاق لا يقع لحديث لما روى للسنن عند النسائي وحسنه الألباني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، لا طلاق إلا فيما تملك. والطلاق المعلق على شرط الأئمة الأربعة على أنه يقع بمجرد وقوع الشرط، بمجرد وقوع الشرط. وأما الشيخ ابن باز وعفيفي واللحيدان لا بد من النية، لا بد في ذلك من النية، كما في أبحاث هيئة كبار العلماء في المجلد الثاني على صفحة 465. إذا كان الطلاق معلقا على شرط فالأئمة الأربعة إذا وقع الشرط وقع الطلاق. وابن تيمية وابن القيم عفوا وابن باز وعفيفي واللحيدان أنه يفتقر إلى نية. فإذا لم يكن ينتوي الطلاق فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. نعم. ولا صح أن يكون الطلاق وسيلة للتهديد، لا يجوز هذا. طلاق حكم من أحكام الله وحد من حدود الله، جائز عند الحاجة، جائز يجوز أن يطلق، لكن لا يتلاعب به. نعم نعم. لا، الطلاق الصريح لا يقع. كيف المعلق على شرط؟ الصريح لا يقع. كيف المعلق على شرط؟ من باب أولى لا يقع. نعم. لو قالت أنت طالق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه الأئمة الأربعة على وقوعه، ما وعليه التوبة والاستغفار وأن يراجع زوجته. أما إذا كان وأما شيخ الإسلام تيمية ومن قبله طاووس بن كيسان وبعده تلميذه ابن القيم ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعلامة مصر أحمد محمد شاكر، فعلى أن الطلاق لا يقع في الحيض، لأنه طلاق بدعي، وكذا في طهر جمعها فيه. أما الطلاق البدعي أو المخالف للسنة وهو الثلاث في لفظة واحد فعندهم يقع ولكن يقع طلقة واحدة، أن هذا هو المعمول به زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق، وصدرا من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي.
تستطيع تكمل ولا انتهيت؟ نعم تكمل ولا خلاص وقفتم كما تحبوا؟ عندك السداد ولا خلاص تضحكون؟ خلاص عندك السداد؟ نقف خلاص، نقف إن شاء الله، نقف عند الطلاق البائن والرجعي في الدرس القادم إن شاء الله، هو يعني إلى أن ننتهي من الطلاق والظهار والعدد والاستبراء، يعني كتاب ما يخص الطلاق كله يعني سنتوقف في المجموع إلى كتاب الأطعمة نبدأ إن شاء الله. نعم. عشر درس من هذا الفقه.